الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون متمما لما قبله من الحديث عن تفسير البغوي رحمه الله، ولعل من المناسب أن أورد هنا أبرز المعالم التي تعرف المستمع الكريم بهذا الكتاب. فأول ذلك أن المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بمقدمة ضمنها الأمور الآتية: الأول وهو ما يتعلق بسبب تأليف الكتاب، الثاني بيّن أنه قصد وضع كتاب متوسط في التفسير بين الطويل الممل والقصير المخل، الثالث أنه ساق أسانيده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين وأتباعهم، كما نبه إلى أن هذه الأسانيد ترجع إليها أكثر الروايات التي نقلها عنهم، وأنه ربما حكى عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعه بغير هذه الأسانيد، فيذكر ذلك الإسناد في موضعه من الكتاب. الرابع مما أورده في هذه المقدمة أنه إنما أورد في هذا الكتاب قراءات القراء المعروفين الذين اتفقت الأئمة على اختيارهم، ثم ساق إسناده إلى ابن مهران، ومنه بإسناده المذكور في كتابه الغاية في القراءات العشر، ثم ذكر هؤلاء الأئمة من القراء وذكر أسانيدهم. الخامس بيّن فيه أن ما ذكره في الكتاب من الأحاديث المرفوعة فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث، وأنه أعرض عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير. السادس أن المؤلف رحمه الله عقد بعد ذلك في هذه المقدمة ثلاثة فصول: الأول في فضائل القرآن وتعليمه، الثاني في فضائل تلاوة القرآن، الثالث في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. بعد ذلك أنتقل إلى الثاني من المعالم التي نعرف بها هذا الكتاب، وهو أنه يذكر في بداية تفسير السورة اسم السورة، وربما ذكر أسماءها إن كان لها أسماء، كما يبين وجه تلك التسمية، كما يذكر مكان النزول، وقد يذكر عدد آيات السورة، لكن ذلك في بعض المواضع دون بعض. الثالث من هذه المعالم أن المؤلف رحمه الله يورد الروايات في فضائل السور أو الآيات، وهكذا يورد الروايات في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. الرابع أن المؤلف رحمه الله توسط في هذا الكتاب فجاء تفسيره بين الطويل والوجيز. الخامس أنه صاغ كتابه بعبارة سهلة واضحة يفهمها القارئ من غير غموض. السادس أنه جمع في هذا الكتاب بين علمي الرواية والدراية في التفسير، فهو تارة يصوغ المعاني بعبارته ويستشهد عليها بالمنقولات، وتارة يورد الروايات ويعلق عليها إذا اقتضت الحاجة. السابع أنه سلك في هذا التفسير الطرق المعتبرة في هذا الفن، ففسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، كما يفسر القرآن باللغة وينقل عن أهلها كأبي عبيدة والخليل والفراء والكسائي لبيان المعنى أو الاشتقاق أو الإعراب من غير تطويل ولا إكثار، وإنما حيث دعت الحاجة، ولم يكن للمؤلف عناية بالمباحث البلاغية والدقائق المتعلقة بهذا الباب. الثامن أن المؤلف رحمه الله اعتمد في هذا الكتاب القراءات المتواترة، وقد يذكر غيرها مما روي عن بعض السلف رضي الله عنهم، كما أنه يوجه القراءات التي يذكرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكل ذلك يذكره على سبيل الإيجاز من غير توسع. التاسع أنه عندما يذكر الأحاديث النبوية فإنه يسوقها غالبا بالإسناد، أما الآثار فكثيرا ما يريدها من غير إسناد لكونه ساق أسانيده في أول الكتاب كما سبق، مع أنه ذكر بعض الآثار من غير إسناد ولم تكن مروية بالأسانيد المذكورة في أول الكتاب. العاشر أن عامة الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب من قبيل الصحيح أو الحسن، كما أورد فيه بعض الروايات الضعيفة وربما دون ذلك مما قد يحكم عليه بالضعف الشديد أو الوضع وهو قليل، وقد يورد ذلك بصيغة التمريض، وقد روى عن بعض المتهمين كالكلبي حتى ناف النقل عنه في هذا الكتاب على 400 موضع. الحادي عشر أنه يورد في هذا التفسير أقوال أهل السنة كما يذكر أدلتهم، وربما ذكر بعض مخالفيهم ورد قولهم، وربما وقع في شيء من التأويل لبعض الصفات، وقد يذكر كلاما مجملا، لكنه رحمه الله لم يكن بحال ممن يحاكم النصوص إلى أصول بدعية أو يجريها على قواعد كلامية فيؤولها بناء على ذلك، وإنما كان معظما للنصوص من الكتاب والسنة، داعيا إلى ذلك، متبعا للسلف الصالح، وإن وقع له بعض الخطأ في بعض المواضع فإن ذلك لا يعني اعتبار كتابه هذا من جملة تفاسير أهل البدع بحال من الأحوال. الثاني عشر أن المؤلف رحمه الله يتعرض في هذا الكتاب للمسائل الفقهية ويذكر أقوال السلف والأئمة مع الإيجاز غالبا، ولا يلتزم الترجيح دائما، وإنما يرجح في بعض المواضع دون بعض. الثالث عشر أنه يذكر أقوال السلف في تفسير الآية ولا يرجح بينها إلا في مواضع قليلة. الرابع عشر أنه يبين الحقائق الشرعية كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق ويذكر أصلها ومعناها في الشرع، وربما تطرق إلى بعض التفاصيل كبيان أنواع الكفر وأركان الإيمان. الخامس عشر من عادة المؤلف أنه يورد بعض الإشكالات والسؤالات على ظاهر النظم أو المعنى ثم يجيب عنها. السادس عشر أن هذا الكتاب لم يخلو من بعض الروايات الإسرائيلية وربما من غير تعليق، لكنه لم يكن مكثرا من إيرادها، وقد نقل في هذا الكتاب عن وهب بن منبه وكعب الأحبار في نحو من 60 موضعا. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.